الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في كتابه الفروق والتقاسيم البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة الفرق بين الذبائح الهدايا والفداء والأضاحي ونحوها من ذبائح القرب أنها نوعان: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة، والعقيقة والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران، والهدي المستحب، فهذا كله يأكل منه يتصدق ويهدي. النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة، أو فعل محظور لأنه دم حلال بمنزلة الكفارة. هذا الفرق من الفروق الصحيحة، الفرق بين الذبائح الهدايا والفدا والأضاحي ونحوها. الهدايا ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، والفدا ما يذبح فدية لترك واجب من واجبات الحج أو فعل محظور، مثل حلق الرأس إذا حرق المحرم رأسه بسبب مرض فإنه يفدي، كما قال الله عز وجل: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسمى الله عز وجل هذا الذبح فدية. والأضاحي ما يذبح في أضحية في ضحى يوم العيد يوم النحر، ونحوها كالعقيقة وكذلك أيضا النذر. فيقول: هذه الذبائح على نوع، على قسمين ونوعين: نوع له الأكل منها والصدقة والهدية، يعني يأكل ويتصدق ويهدي، وهذا ليس على سبيل الإلزام إنما على سبيل الاستحباب، وهو قول جمهور أهل العلم. فهذا القسم الثلاثية ليست بلازمة، له أن يأكل ولا يتصدق أو يهدي، لكن يستحب أن يتصدق بشيء ويهدي منها لغني مثلا بشيء، لقول الله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلوا وتصدقوا وادخروا. قال: وهو الأضاحي الواجبة والمستحبة. الأضاحي الواجبة التي أوجبها الإنسان على نفسه، كان يعني نذر أن يضحي، فتكون هنا الأضحية واجبة. والمستحبة ما كان من غير نذر أو على القول بوجوب الأضحية، فتكون الأولى واجبة والثانية مستحبة. والعقيقة وهي مستحبة في قول جمهور أهل العلم، ما يذبح في اليوم السابع عند ولادة المولود. قال: والهدي الذي هو دم نسك كدم المتعة والقران. دم المتعة إذا حج الإنسان متمتعا فجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، بعد أن يعتمر يتحلل من عمرته ثم يهل بالحج في اليوم الثامن، فهذا يجب عليه هدي. أو حج قارنا بأن جمع بين العمرة والحج كذلك بسفرة واحدة وبقي محرما بعد أداء العمرة حتى ينتهي من الحج، قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذا الهدي يجوز الأكل منه، يجوز الأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أهدى في حجته حجة الوداع أهدى 100 ناقة، أمر بكل ببضعة أو جزء من كل ناقة وطبخت، فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال أن هذا النوع الأول يجوز الأكل منه والصدقة والهدية، الأضاحي، العقيقة، هدي النسك. نعم. قال النوع الثاني تجب الصدقة به كله، وهو ما وجب لترك واجب من واجبات الحج والعمرة أو فعل محظور، كمن ترك الإحرام من الميقات، من ترك الإحرام من الميقات هذا واجب من واجبات الحج فإنه عليه دم، أو ترك الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس فأفاض قبل غروب الشمس هذا ترك واجب، أو غير ذلك من واجبات الحج، أو فعل محظورا كلبس المخيط يعني الثياب المجسمة على الجسد، أو حلق رأسه أو غطى رأسه أو تطيب وهو محرم إلى آخر ذلك من محظورات الإحرام. واستدل أهل العلم بهذا بأثر ابن عباس أن من ترك واجب أو فعل محظور فعليه دم، وهذا الأثر روي مرفوعا ولا يصح، وصح موقوفا من قوله رضي الله عنه، على أن يعني قد خالف بعض السلف في هذه المسألة وقال بأن وجوب الدم لا يجب إلا بما دل عليه الدليل كحلق الرأس، أمر الشرع بالفدية. أما غيره من المحظورات فالصحيح أن إيجاب الدم فيها يحتاج إلى دليل صريح صحيح في ذلك، وقد يترك الإنسان الواجب يعني نسيانا أو جهلا، أو يفعل المحظور كذلك على جهة الجهل أو النسيان، ففي هذه الحال ليس عليه شيء، إنسان نسي أنه محرم غطى رأسه هذا لا نوجب عليه الدم لأنه ناسي، أو يعني شغل بالزحام فما وصل إلى مزدلفة إلا عند الفجر ففاته المبيت بمزدلفة هذا ترك واجب، هل نلزمه بالدم؟ الجواب لا لأنه معذور. نعم. فقد يعمل بأثر ابن عباس في من ترك محذورا، في من ترك واجبا أو فعل محذورا عامدا ذاكرا، وهنا يقال بأثر ابن عباس حتى لا يتساهل الناس في ترك واجبات الحج أو فعل محظورات الحج أو العمرة. فعلى كل هذا الدم الذي يذبح لترك واجب أو فعل محرم لا يأكل منه، فليتصدق به كله على فقراء الحرم، فهو منزلة الكفارة، والمكفر لا يأكل من كفارته شيئا. قال رحمه الله من فروق الصحيحة الفرق بين المغالبات التي لا تحل مطلقا لا بعوض ولا غيره كالنرد والشطرنج ونحوها، وقسم تحل بعوض وغير عوض وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام لأنها تعين على الجهاد الذي به قوام الدين، وقسم يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل وبين المغالبة من دون عوض فيحل وهو ما عدا ذلك. هذا الفرق من الفروق الصحيحة، الفرق بين المغالبات. فمن المغالبات ما لا تحل مطلقا لا بعوض ولا بغير عوض، يعني من غير وضع رهن أو مع الرهن. قال كالنرد والشطرنج ونحوها، أي من الألعاب والله الذي ليس فيه نفع لا في دين ولا في دنيا، هذا لا يحل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنرد، قال من لعب بالنرد الشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه، وهي لعبة الطاولة، وأدخل فيها العلماء لعبة الشطرنج وما كان بمعنى ذلك كالضمنة، وهكذا أيضا لعبة الورق ونحو هذه ألعاب وله ليس فيها نفع، ليس فيها نفع لا في دين ولا دنيا، فلا تجوز لا بعوض ولا بغير عوض. والقسم الثاني تحل بعوض وبغير عوض، وهو المسابقة على الخيل والإبل والسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، يعني لا مغالبة ولا رهان إلا في هذه الثلاثة، في الخف والحافر والنصل أي السهام، الخف للإبل والحافر للخيل والسهام يعني الرمي. فهذه الثلاثة وما كان بمعناها مما فيه إعانة على الجهاد في سبيل الله فيجوز أخذ العوض عليه، مع توفر يعني الشروط ذكر أهل العلم لصحة المسابقة من تحديد المسافة وتحديد المركوبين واتفاق المركوبين، يعني ما يتسابق أحدهما بخيل والآخر ببغل، أو أحدهما بخيل والآخر بناقة، لا لابد أن يكون المسابقة بمركوب واحد، يعني إما بخيل إما بإبل، فتتحد المركوبات وهكذا تتحد المسافة ويحدد المتسابقين. وأما العوض والرهن فأكثر أهل العلم لأنه لا بد أن يكون من أحدهما ولا يكون من كليهما حتى لا يكون فيه معنى القمار، وذهب جماعة من أهل العلم لأنه يجوز ولو كان من كليهما، ولو كان من كليهما، ولا يشترط المحلل وهو دخول الرجل الثالث معهم في المسابقة. نعم، لأن هذا مستثنى، النبي صلى الله عليه وسلم استثنى هذا الرهن في هذه النوع من السباق أنه لا يجوز الأخذ العوض فيه ولا يكون من القمار المحرم، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهكذا تلميذه من القيم والمؤلف العلامة السعدي رحمه الله في بعض مواضع من كتبه. قال: وقسم، هذا القسم الثالث، يفرق فيه بين أخذ العوض عليه فلا يحل، وبين المغالبة من دون عوض فيحل، وما عدا ذلك، يعني ما عدا هذه الأمور المذكورة مما لا يمتنع، مما يمتنع وما يجوز بالعوض، فغيرها مما فيه نفع في دين أو دنيا فتجوز بلا عوض ولا تجوز بالعوض، مثل السباق الجري أو السباق بالسباحة أو حمل الأثقال أو المصارعة أو كذلك آلات الحاسوب ونحوها، فهذه تجوز المسابقة عليها بلا عوض، وأما بعوض فلا يجوز لأنها تدخل في باب القمار والميسر. قالوا: من الفروق الصحيحة الفرق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات، فالعقارات التي لم تقسم تثبت فيها الشفعة للشريك إذا باع شريكه، إذا باع شريكه، والمشتركات الأخرى لا شفعة فيها، لأن العقارات يكثر الضرر فيها بالمشاركة وغيرها بخلاف ذلك. يقول: الفرق من الفروق الصحيحة التفريق بين ما تثبت فيه الشفعة من المشتركات كالعقارات، يعني الأراضي والبيوت التي فيها شركاء ولم تقسم بعد، يعني الحدود متفقة والطرق واحدة، هاي تثبت فيها الشفعة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، إذا كانت لم تقسم فالشفعة ثابتة. إذا باع أحد الشريكين دون أن يعلم شريكه فللشريك الآخر حق الشفعة، يذهب يطالب المشتري بالشراء ويقول: أنا أولى، أنا أطالب بحق الشفعة، أنا أولى بالشراء نصيب شريكي منك، فيعطيه الثمن الذي اشترى به هذا الثالث نصيب شريكه. واضح؟ الآن أنا وأنت شركاء في أرض أو في بيت، فبعت نصيبي لعبد الرحمن من غير أن أخبرك، فلك حق الشفعة، تأتي لعبد الرحمن وتقول يا عبد الرحمن أنا أولى بشراء نصيب شريكي منك، بكم اشتريته؟ قال مثلا ب100,000، تقول خلاص أنا سأعطيك 100,000 وتأخذ نصيبي منه. هذا معنى الشفعة. فالشفعة ثابتة في العقارات، وما كان بمعنى ذلك مما فيه مضرة على الشريك. وأما المشتركات الأخرى مثل ماذا؟ مثلا نحن شركاء في أغنام، شركاء في أغنام، فأنا بعت بعض الأغنام مثلا دون أن أخبرك، فهنا ما يكون لك حق الشفعة، ليس في ذلك ضرر، ليس في ذلك ضرر. أو ثياب مثلا، أو أواني، أو نحو ذلك، فهذه لا شفعة فيها لعدم وجود الضرر في بيع الشريك لنصيبه، بخلاف العقارات فيكثر فيها الضرر. قال: ومن الفروق الصحيحة بين ما لا تصح فيه الوكالة كحقوق الله المتعين على العبد فعلها بنفسه كالصلاة والطهارة ونحوها، وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة والقسم بين الزوجات ونحو ذلك، وبين ما تصح فيه الوكالة وما عدا ذلك من العقود والفسوخ والحقوق المالية ونحوها. هذا أيضا فرق من الفروق الصحيحة بين ما لا تصح فيه الوكالة، يعني أن يوكل الإنسان غيره بالقيام بحق من حقوق. فحقوق الله جل وعلا المتعين على العبد فعلها بنفسه لا يجوز فيه الوكالة، كالصلاة، فلا يصلي أحد عن أحد، ما يجوز أن تقول لفلان يا فلان صلي عني، ها اليوم هذا صلاة عليك، صلي عني الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى آخره، هذا ما يجوز، أنت مأمور بأداء هذه الصلاة بنفسك. وهكذا الطهارة، ما يتطهر عنك ونحو ذلك، إلا إذا كانت الصلاة تبعا كأن يحج عنك نيابة، أنت عندك مال تستطيع يعني أن تحج بهذا المال، لكن ما عندك القدرة البدنية، فأنبت إنسان يحج عنك، فيجوز أن يصلي عنك تبعا. هو إذا حج إذا طاف حول البيت سيصلي ركعتي الطواف، هذه الركعتان هي في الحقيقة لك، لكنها تبع وليست استقلالا، هي تبع للحج أو للعمرة فيجوز، أما أن يصلي عنك استقلالا هذا لا يجوز. قال: ونحو ذلك. نعم، إلا ما يجوز فيه الوكالة كالحج كما ذكرنا والعمرة، يجوز أن تحج عن فلان من الناس إذا كان عاجزا ببدنه أو تعتمر عنه فلا بأس. قال: ونحوها. وحق الآدمي الذي يتعين فعله على صاحبه كالشهادة. نعم، الشهادة ما تشهد نيابة عن فلان، لأن الشهادة متعلقة بالإنسان بنفسه، بالشاهد، لابد أن يشهد بنفسه، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فما يتوكل غيرك أن يشهد، اذهب واشهد لفلان أن له كذا وكذا من الحق، لا، هذا لا يجوز فيه النيابة. كذلك القسم بين الزوجات، ما يأتي وقت القسم تقول لفلان اذهب أنت أقسم نيابة عني، هذا ما يجوز، يعني كالمبيت ونحو ذلك، هذا متعلق بالإنسان بنفسه فلا يجوز التوكيل فيه. وأما ما تصح فيه الوكالة ما عدا ذلك مما لا يتعلق فعله بالإنسان بنفسه فيجوز فيه التوكيل، كالعقود، عقد النكاح، يجوز أن توكل غيرك أن يعقد لك أو يزوج ابنتك أو يعني يزوجك نيابة عنك لا بأس، أو كذلك توكله في بيع وشراء، تقول لفلان اذهب بيع السيارة هذه لي، توكله ببيعها لا بأس، أو توكله بشراء سيارة، هذا جائز. نعم، كذلك الفسوخ، فسخ البيع أو فسخ النكاح، توكل فلان أن يطلق امرأتك الفلانية، هذا جائز. أو كذلك يعني تطلب منه أن يفسخ لك البيع الفلاني، ونحو ذلك فهذه تجوز فيها الوكالة. نعم. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.